الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد وقفنا الدرس الماضي في السيرة على أنه أهم قريشا ظهور دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وشيوعها واستجابة بعض الناس من بيوتات قريش ومواليهم للدعوة حتى صار الجدل في البيوتات بين الأخ المسلم وأخيه المقيم على الشرك، صارت البغضة والتنافر، وأن هذا أقلق قريشا وأقلقهم أمر آخر وهو قدوم موسم الحج، فلم يكن بين جمع النبي صلى الله عليه وسلم لبطون قريش وإعلانه رسالته إليهم وإنذاره إياهم علنا وجهارا إلا مدة يسيرة أشهر. فأهم قريشا أمر الحج وكيف يصرفون الناس الحجاج عن الإسراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتأثر بدعوته، وأنهم اجتمعوا عند الوليد بن المغيرة وتشاوروا فيما بينهم عن الأسلوب الذي يصرفون به الناس، وهل يلصقون بالنبي صلى الله عليه وسلم تهمة الشعر أو السحر أو الكهانة أو غير ذلك، وأن الوليد لم يوافقهم، قال أنا أعرف السحر والشعر والكهانة وليس ما يقوله محمد من هذا الجنس. فقالوا فمن رأي؟ قال انظروني أفكر يومين أو ثلاثة. فكان منه ما ذكره الله عز وجل في سورة المدثر أنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فقال جمع مرة أخرى وقال إنه تقولون للناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يسحر الناس بكلامه، يؤثر في قلوبهم وعقولهم ببيانه ببلاغته، وأنه غير دينه صبا، يكون على من غير الدين صعبا، خالف أباءه وأجداده وأشياخ قريش، وأنه يؤثر عليكم ببيانه وبلاغته. فاتفقوا على هذا، ولما قدم الحجيج صار أناس من قريش وعلى رأسهم أبو لهب لعنه الله عبد النبي صلى الله عليه وسلم يحذرون الحجيج، رؤوس قبائل العرب الذين يأتون يحذرونه منه لأنه يسحركم ببيانه وبلاغته، وأنه جاء بدين جديد، وأنه سفه أسلافه أباءه وأجداده وشيخ قريش، وأنه يريد بكم أن تتخلوا عن آلهتكم. حتى كان أبو لهب يمشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قوما يدعوهم قال لا تصدقوه لا تصدقوا، فإنه صابر لا يسحركم ببيانه، إنه كذاب. ولكن لم تفلح هذه المحاولة، فقد أصغى الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا، وإن لم يوافقوه يستجيبوا إلا أنهم سمعوا وقارنوا بين ما تقوله قريش عنه وما يقوله عليه الصلاة والسلام، وعلموا أنه كان مشتهرا في قريش بالصادق الأمين، ولذلك انصرفوا من الحج وهم يتحدثون بالأمر الذي حدث في مكة، والرجل الذي يدعو إلى خلاف ما عليه في مكة، هذه بحد ذاتها نقلة نوعية في الدعوة، بمعنى أن الناس الذين لم يحضروا عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشاهدوه صار عندهم خبر عنه، وخبر بما يدعو إليه، وخبر بما ينهى عنه، فصار الناس رسلا يبلغون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء الوفد الأول من الأنصار من المدينة مقتنعين، جاءوا يريدون أن يسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، والوفد الثاني كذلك، وتبت بناء على ذلك بيعتها العقبة، هذا نصر. التوفيق أيضا الذي قيضه الله النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن قريشا لا يحكمها نظام دولة رئيس حتى يتخذ القرار وينفذ ما يقرر دون معارض، لا، قريش تحكم حكما جماعيا وتدار أمورها من دار الندوة التي أسسها جده الخامس قصي بن كلاب، والذي نظم أمور قريش مكة، فجعل دار الندوة وجعل في هذه الدار ممثلين عن كل بطن من بطون قريش، ولا سيما ذريته، جعل أولاده كل واحد عضو في هذه الدار، فأي أمر يحب قريش يناقش في دار الندوة ويصدر فيه عن رأي جماعي، لا يستطيع أحد اتخذ رأيه، كان هذا مما خفف الضغط على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الدعوة، لأنه لا بد من اتفاق الجميع، ولهذا لم يتفقوا على موقف من النبي صلى الله عليه وسلم يذكر، كله مواقف كلامية لكن ما في شيء لا يستطيعون، فهذا من التيسير الذي قدره الله جل وعلا، فلذلك كان أبو طالب عضو في دار الندوة، هو شيخ بني عبد المطلب، ومع ذلك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو أنا أحوطك وأنصرك، وكان المطعم بن عدي من سادات قريش ولم يكن له معارضة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا كيد، وهكذا فكان لا يستطيع أن يتخذ رأيا حازما، ولا يجرؤ أحد أن يتخذ رأيا يمثل في قريش، ما يمكن، ولهذا في آخر لحظاته يعني بعد أن بلغ الصبر حده واتفقوا على الخلاص من النبي صلى الله عليه وسلم بأي طريقة وناقش الموضوع في دار الندوة، كان عندهم خيارات كما قال سبحانه وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، كان عندهم آراء مطروحة ثلاثة تناقش، لم يتفقوا على واحد منها، فريق يقول احبسوه خلاص غيبوه، وفريق يقول لا أخرجوه إذا خرجوه تبرأتم منه وعلمة العرب أنكم تبرأتم منه، وحضر ندوته تلك إبليس في صورة شيخ الوقور صاحب رهن، يقولون في صورة شيخ النجدي، يعرفون لأهل النجد رجاحة الرأي وعد النظر. فقال لما سمع رأي أبي جهل لعنه الله، هو أمثال المتغطرسين، يقولون اقتلوه، اجمعوا مجموعة من الشباب من بطون قريش، كل بطن خذوا شاب منهم، وأعطوا كل واحد كل شاب سيفا، واجعلوهم يضربونه ضرب السيف ضربة رجل واحد كله، حتى يتفرق دمه في قبائل قريش، ولا تستطيع بنو هاشم أن تطالب بالقصاص مثل ضرب الدين. فيقول إبليس هذا هو الراهب، وحال الله عز وجل بينهم وبين ما أرادوا، وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم وذر التراب في وجوههم وحفظه الله. هذا آخر قرار يعني. لكن قبل هذا، لما أنه ما نجحت المسألة لا أن يصرفوا أهل مكة عنه ولا أن يصرفوا الحجاج عنه، يعني ما نجحت، كل محاولة حاولوا لكن ما نجحت، اتخذوا خطة طويلة الأمد، وهي باجتهاد من كل بطن يتفق مندوب هذا البطن مع مندوب بطن آخر من قريش على هذا، أو اثنين أو ثلاثة. الخطة هذه أول شيء أنهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويصفونه بالألقاب التي برأها الله منها، الشاعر والكاهن والساحر، وليتلقى عن غيره، حتى يجعلوا الناس لا يثقون بقوله. هذه واحدة. الثانية أن يصرفوا نساء وأولاده ومواليهم ويمنعوهم منعا باتا من الاستماع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إجراء. الثالث أن يضطهدوا أتباعه، فيعذبوا الموالي، كل قبيلة تعذب العبيد اللي استجابوا للدعوة، مثل عمار ياسر بن أبي الرباح وغيره. والرابع أنهم يؤذون من استجاب له من بيوتهم، يعيرونهم ويلبزونهم بالألقاب وكذا، حتى كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم وذم من عكس محمد. كانت امرأة أبي لهب لا تسمي النبي صلى الله عليه وسلم ذنبا، وهذه الإجراءات كلها لم تفلح. تقدير من الله عز وجل. الإجراء الأول الذي هو أنهم لا يستمعون، يمنعون نساء وذريتهم ومواليهم أن يستمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا تستمعون نهائي. من أول من يخالفها هم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل يجهر بالقرآن، والقرآن أسلوبه بليغ ومعناه بديع وأخباره شيقة، ومن الذي يتلوه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فكان أعيان من قريش يأتون سرا، يتسللون كل واحد حاله آخر الليل، يجون مختفين ويستمعون القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، هما بسم. فصار نهيهم لذويهم بين، هم أول من يناقض هذا القرآن، هذا من تقدير الله عز وجل. الثاني أن تسميتهم للنبي صلى الله عليه وسلم مذمم، ما قبلها الناس، عقلاء الناس ما يقبلونها. ليش؟ لأنه معروف بأنه الصادق الأمين الناصح الكريم الرحيم الشجاع الجواد، فهو ما هو مذمم محمد. فصار كل سب لقريش للنبي صلى الله عليه وسلم يروح المذمم، الاسم الذي اخترعه هم والنبي صلى الله عليه وسلم بريء منه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الا تعجبون كيف يصرف الله عني اذى قريش يسبون مذمما وانا محمد؟ آية من آيات الله. الأمر الثالث أنه اضطهاد المستجيبين للدعوة من البواني ومن غيره، ما زاده إلا جلد وصبر، فيعذب بلال يبطح في بطح مكة في شدة الظهر الحرب، تجعل الصخرة الكبيرة على صدره، يقال اكفر محمد، يقول أحد أحد ما في إلا إله واحد. فكان هذه الصلابة والشدة في موقف المؤمنين مما يغري الآخرين بالدخول في سر الموضوع، فكانت إجراءاتهم كلها عكسية عليهم، هذا من تقدير الله سبحانه وتعالى. هكذا الناس سمعوا خارج مكة ما فعله سادات مكة بمواليهم وذويهم، فصاروا ينتقدونهم، يقولون ليش الموضوع موضوع التعذيب، لماذا لا يناظرونهم؟ إذا كان عندهم حجة يستمعون منهم، ما عندهم حجة ليش؟ فكان من سمع بما يتخذه سادات مكة مع ذويهم ومواليهم ينتقدهم، يقولون ما هو حل التعذيب يعني، المفروض المناظرة. فإن كان عند هذا الداعي الجديد حق اقبلوه، ما عنده حق ردوا بالحجة، لكن ليش يسوي كذا؟ فكان هذا أيضا سبة على قريش، ويعتبر حماقة من الرجال الذين أشاروا بهذا الرأي وتبنوه، وكان سبب شكوته، فكل من تبنى هذا بنفسه ودعا إليه محل نقد ومحل استنقاص، كيف نسيد وشريف قومه ومع ذلك يتخذ هذا الرأي؟ أين عقله؟ أين حلمه؟ أين كذا؟ يجهل كيف يسوون؟ وخاصتهم الذين كانت فيهم كبرياء عن الحق وحسد، كان من شؤم ذلك عليهم والعياذ بالله أن قست قلوبهم وصرفوا عن الحق وباتوا على الكفر، ولهذا قتلوا في بدر عتبة وشيبة وابن عتبة وغيره، قتل من صناديد قريش 70 في بدر. فكل هذا من فضل الله عز وجل على عباده، بيان أن الدعوة إلى الحق باضية، وأن في كل زمان ومكان باضية ما يحجرها حجر أبدا. ولهذا الآن دول كبرى الآن واجتماعات دولية وإجراءات ظاهرة وخفية لتحجيم الإسلام ولا يزداد إلا انتشارا في بيوته وفي مدنه، وخواص مهندسون وناس متخصصون يعلنون الإسلام على الملأ الآن. فهذه خاصية هذا الدين، الدين الفطرة. والحديث السابع إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.